لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعون الله تعالى وتوفيقه نستأنف الدروس المنتظمة في مادة التفسير، وكنا قد وقفنا على قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. خطاب من الله جل وعلا إلى أهل الكتاب، يأمر الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينادي اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم إلى الاجتماع على كلمة التوحيد. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذا كنتم تدعون أنكم أهل كتاب فتعالوا إلى ما يجمع بين أهل الكتب وهو التوحيد، إلى كلمة المراد بها الجملة التي ذكرها الله تعالى بعد ذلك: سواء بيننا وبينكم، أي نجتمع عليها سويا، إلا نعبد إلا الله. هذه هي الكلمة، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه هي المطلوب أن نجتمع عليها، تكون عبادتنا لله تعالى، فلا نعبد المسيح ولا نعبد عزير، وإنما نعبد الله تعالى فقط ولا نشرك به شيئا. إذا عبدنا الله تعالى فليس معنى هذا أن نعبد الله ونعبد غيره، وإنما نعبد الله تعالى وحده، من دون أن يكون لأحد في هذه العبادة شركة. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، بمعنى أننا لا نجعل بعضنا ربا للآخر. وهذه الكلمة تنبه إلى ما عمله يهود من اتخاذهم لعلمائهم أربابا يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون لهم ما أحل الله فيطيعوهم على ذلك. الله تعالى ينبه بهذا إلى أن ما نجتمع عليه نحن أهل الإسلام، وإذا كنتم تريدون الاجتماع على ذلك معنا يا يهود ويا نصارى، فلنكن على تلك الصورة: التوحيد الخالص والطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نحلل ونحرم من عند أنفسنا. وإذا أن أحدا حلل أو حرم بخلاف ما جاء من عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا إذا أطعناه بذلك فكأنما اتخذناه ربا لنا وصرفنا له شيئا مما هو من حقوق الله تبارك وتعالى. لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا، أي لم يستجيبوا، ولم ينقادوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي إذا لم يطيعوكم ولم يأتوا لما أنتم تدعونهم إليه من التوحيد وطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأعلموهم بأنكم مستمرون وباقون على الإسلام ولا تتخلوا عنه مثل ما تخلوا هم. اشهدوهم على ذلك حتى يعرفوا ويشهدوا لكم بأنكم لم توافقوهم ولم تطيعوهم فيما يريدون من التنكر لأحكام الشارع. هذه الآية كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر كما أرسل رسوله إليه، ومما جاء في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم أسلم يؤتك الله، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فقد كانت قريش بعثت في أبي سفيان قبل أن يسلم ليحذر من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلته إلى قيصر فسأله عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين أنه من أشرافهم، وسأله عن صفته فبين له صفته وأنه يتيم وأنه أمين وصدوق ومتعسف ولا يظلم، وسأله عما يدعو إليه فقال إنه يدعونا إلى عبادة الله وحده وترك ما كان يعبد آباؤنا. سأل هل يغدر، فقال لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو قانع فيها. هذه الجملة الأخيرة يقول لم يمكنني كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه، جاء بأنه لا يغدر لكن المستقبل ما ندري، وكأنه يريد أن يبين أو يتلافى ما نطق به أو شيئا من هذا المعنى، لكنه ما استطاع أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا المعنى فإنا ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول في اليهود والنصارى، اليهود الذين في المدينة والنصارى الذين جاءوه من نجران واجتمع بهم وناقشهم في أمور عقيدتهم وأقام الحجة عليهم، وأن ما يدعونه من المخالفة إنما هو تمرد وعناد. وقد سبق في الدروس التي مرت بنا قبل الحج أن تبينا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله له للنصارى وفي نجران للمباهلة، دعوة الأبناء والآباء والنساء والرجال للمباهلة وجعل لعنة الله على الكاذبين. فقال جل وعلا بعد ذلك: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ فأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع باليهود والنصارى، فقال اليهود: إن إبراهيم منهم. وقال النصارى: بل إنه منا. أنزل الله تعالى الرد عليه، يبين أن محاجتهم محاجة غير عقلاء، وإنما اللائق بهم تصنيفهم في صنف المجانين. يقول: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من ذلك فما تعقلون؟ التوراة أنزلت على موسى، وموسى من نسل إبراهيم، والإنجيل أنزل على عيسى، وعيسى أيضا من نسل إبراهيم المتأخر، فلما تدعون أنه يهوديا أو نصرانيا وهو قبل اليهودية والنصرانية؟ التوراة والإنجيل ما أنزلت إلا من بعده أفلا تعقلون؟ الذي يغالب ويدعي أمور لا تتفق مع العقل يعتبر كمسلوب العقل، لأن هذه الأمور منازعة بالباطل ودعوى دعيها هؤلاء القوم، وهم أزمنتهم متأخرة عن زمنه لمدة طويلة، فكيف يدعي هؤلاء أنه منهم وهو قبلهم؟ ثم قال جل وعلا منكرا عليهم: ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول: حاجزتم فيما لكم به علم. المفترض أن الإنسان يحاج ويجادل فيما يعلم ويرى من نفسه أنه على الحق ويدافع عن الحق، وهذا محاجة مقبولة ومطلوبة. أما أن الإنسان يحاج ويجادل فيما يجهل فهذا من الخطأ ومن الباطل، ويدل على المغالطة والجهل المطلق. ولهذا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أنتم جهال، حيث أنكم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وعادة الذي يحترم نفسه يتكلم عن علم، وإذا جهل الأمر سكت أقل أحواله. أما أن يتجاوز ذلك و يبدأ يحاج ويدعي لنفسه شيئا فإن هذا من الجهل المطبق. وكان الأولى بهؤلاء أن يستبينوا الحق ويتبينوا ما عندهم من التوراة والإنجيل مما فيها من الحق ويتناقشوا فيها ويظهروا ما فيها من الحق. أما أن يتجاوز ذلك ويغارقوا في الباطل فهذا من الأمور المشينة
التي تدل على فتههم. ولهذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم بين حسم مسألة دعواهم لإبراهيم فقال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أي أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهودي ولا نصراني ولكنه كان متحنفا عن الشرك قاصدا الإيمان، لأنه مبتعدا عن الشرك متجها إلى الإيمان والتوحيد، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا هو المنهج الذي عليه محمد عليه الصلاة والسلام. وحينئذ فمحمد صلى الله عليه وسلم أولى بإبراهيم منكم، فقال جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أولى الناس وأحق الناس بتولي ومناصرة منهج إبراهيم عليه السلام هم الذين اتبعوا إبراهيم من الأمم السابقة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأولاهم به هم الذين آمنوا واتبعوا منهج إبراهيم في التوحيد ولم يكونوا يعبدون المسيح أو ينكرون ما جاءت به الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه. وأيضا أولى الناس بإبراهيم هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو محمد والذين تبعوا محمد، فهؤلاء هم أولى بإبراهيم من اليهود والنصارى. ثم قال جل وعلا والله ولي المؤمنين، أي أنه ناصرهم ومتول لأمورهم ومؤيد لهم لأنهم من أولياء الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. ثم قرأ قال الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذا يبين لنا أثر الاستقامة وهو أن الإنسان إذا استقام على المنهج الصحيح الذي أمر الله تعالى به وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يكون من أولياء الله. وليست الولاية هي ما يظنه بعض الناس من ما يدعيه أصحاب الخرافات والأباطيل الذين يكذبون على الله ويكذبون على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ولاية الله إنما تكون بالاستقامة على دينه بالالتزام بشرعه بالتأدب بآداب الإسلام وليس بالترهات والأباطيل التي يدعيها بعض شيوخ الصوفية وأصحاب الطرق الذين ينتجون القصص والكذب لأجل أن يبتزوا بها الأموال من أيدي العوام الذين يجهلون معاني التوحيد وحقائق الإيمان. الله تبارك وتعالى نفى عن هؤلاء أن تكون لهم ولاية لإبراهيم عليه السلام وبين من هم أولياؤه، وهم الذين اتبعوا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين استقاموا على منهجه كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هم من كانوا على مثل ما هو عليه وصحابته رضي الله تعالى عنهم عندما بين افتراق اليهود على 71 فرقة وافتراق النصارى على 72 فرقة وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي الذين هم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولياء، وهم أولياء الله جل وعلا، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل التقوى، وهم الذين يصبحون إذا فسد الناس ويصبحون ما يفسد الناس. وعلى هذا فيجب أن يكون عند كل مسلم دراية تامة بمعنى التوحيد وكيفية العبادة والالتزام بأحكام الشرع من معاملات وأخلاق وحقوق وواجبات وغيرها مما بينه المولى جل وعلا في كتابه أو بينه نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم في سنته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولياء الله وأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ووالدينا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا يقول من طاف طواف الوداع هل يمكن أن يبقى يوما في مكة ولا يدخل الحرم لحالات ضرورية جدا؟ نقول لا، إذا بقي نوى الإقامة إنه حينئذ إذا أراد أن يسافر يطوف بالوداع، هذا يعتبر طواف. هذا أما إذا كان جلس ينتظر رفقته يستمعون وكانوا قد قالوا له أنهم سيسافرون بعد انتهاء طواف الوداع لكنهم لم يتكاملوا وصار ينتظرهم في كل لحظة يتوقع أن يأتوا ثم يغادروا فلا بأس ولا إعادة عليه. هذا يقول له قريبة أخت في بلاده ولا يستطيع أن يحضرها لأداء الحج لأسباب مادية، فهل يحج عنها أو يعتمر؟ نقول لا، ليس عليها حج ما دامت لا تستطيع بسبب عدم توفر المادة في عندها يعني النفقة، فإن الحج لا يجب عليها. تقول امرأة أدت مناسك العمرة ذهبت إلى بيتها دون أن تحل ثم تذكرت هذا مساء بعد أن استترت وقامت لتسريح شعرها ثم حلت، هل يلزمها شيء؟ نقول لا شيء عليها إن شاء الله. هذا يقول إنه مقيم في مكة وبعد الخروج من منى في يوم العيد عاد إلى مكة ولكنه لم يستطع أن يؤدي صلاة العيد، فهل عليه شيء؟ نقول لا، ليس على الحجاج صلاة العيد، رمي جمرة العقبة تغني عن صلاة العيد. هذا يقول أنا أحب مكة وقد حضرت مع زوجتي محرما لها وهي متعاقدة ولكن لا عمل لي، فأيهما أولى، أن أبقى في مكة محرما لزوجتي أو أعود إلى بلدي للعمل؟ نقول إذا كنت تريد أن تعود أنت وزوجتك تعملون هناك فأنا في هذا نفع لك ولها مادي هذا أولى. وإذا كنت مجموع المال الذي تحصلونه من زوجتك مثل ما تحصلون هناك فبقاؤك في مكة أولى. وعلى كل فينبغي لك أن تبحث لك عن عمل يناسب حالك والأعمال كثيرة. قول هل الذهب الذي تلبسه المرأة للزينة عليه زكاة وهم المقدار وهم النصاب وجه الله؟ هذه المسألة مسألة المستعمل ترى جمهور أن لا زكاة فيه. بعض العلماء يرون أن فيه زكاة واستدلوا بالحديث حديث المسكتين فأدينا زكاتهما قالت لا قالت نرضينا من سورك الله بما سورين من نار. استدلوا بهذا على أن الذهب المستعمل فيه الزكاة. وعلى كل فالخروج من الخلاف أن يزكى. ومقدار الزكاة هو ربع العشر إذا كان هذا الذهب نصابا وهو ما يساوي 20 مثقالا أي 85 جرام. هذا يقول في الحج أنا مقيم في مكة ولا يوجد عندي مكان أبيت فيه بمنى وعندي أطفال صغار فأذهب إلى منى من قبل المغرب وأخرج منها بعد 12 فهل علي شيء؟ أرجو أن لا شيء عليك لأنك بقيت نصف الليل ونحوه فأرجو أنك قد حصلت المبيت في منى ليالي أيام التشريق. قل هل القباب محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نقول إذا كانت هذه فيها أضرحة و يدعى أصحابها أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يطاف بها فإن هذه شرك. وهذا مما أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحذير الناس من هذا العمل لأن هذا ينافي إفراد العبادة لله. ويكون أصحاب هذه الأضرحة والمقامات والقباب يكونون شركاء لله في الإلهية. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالواجب التنبيه على خطر مثل هذه الأمور وأنها تتنافى مع لا إله إلا الله وأن الواجب هو إفراد الله تعالى بالعبادة وأنه لاحظ في الإسلام لمن يعتقد أن هذه الأضرحة أو هذه القباب والمشاهد أنها تنفع أو تضر أو أن لها حق في العبادة مع الله. قل هل الذين يطوفون بالقبور ويدعون أهلها في الشدة والرخاء اتخذوهم أربابا من دون الله؟ نقول نعم اتخذوهم آلهة. والله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. الذين يقصدون هذه الأشياء ويطوفون بها ويدعونها يعتقدون أنها آلهة وهذا هو الشرك الأكبر المنافي للتوحيد والمخرج من الملة. والذي يجب على من يعرف مثل هذه الأمور أن يعلم أصحابها معنى لا إله إلا الله ويبين لهم لما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه أول ما بعث في مكة وكان أهل مكة يعرفون أن الله تعالى هو الخالق الرازق وكانوا يدعون الأصنام من اللات والعزى ومناة وغيرها ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي ندعو هذه الآلهة لأجل أن تتوسط لنا عند الله. فما يدعيه عباد الأضرحة مثل هذه المقالة وأكثر. ومع هذا وصفهم الله تعالى بالشرك والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم وحطم أصنامهم وأزالها. يقول في بعض القنوات التي توجد في بعض صور برامج حيوانية و يقول هل فيها شيء؟ ما هو في السؤال الحقيقة. على كل حال القنوات الفضائية ونحوها كثير ما يأتي فيها برامج يقصد منها إفساد أحوال المسلمين ويقصد منها النفوذ إلى البلاد الطاهرة المحافظة المنتظمة لأجل أن
تكون مثل غيرها مما دخلها الفساد والإفساد ويزعج الأعداء ويضايقهم أن يبقى الناس متمسكون بدينهم وعقيدتهم ومحافظين على أخلاقهم وسلوكهم، فيغيظهم أن يوجد في مثل هذه البلاد من الالتزام والطهارة وصفاء العقيدة، فيحرصون جاهدين على إيذاء الناس في عقائدهم وأخلاقهم وعباداتهم. والواجب على الناس أن يتجنبوا هذه الأشياء ويطهروا بيوتهم منها. فيقول: ما حكم النساء التي يصلين في أماكن الرجال؟ هذا اختفى الآن لكن كان موجود قبل أيام، ولا شك أن صلاة النساء أمام الرجال أبو جوارهم خطأ، وهي تأثم بهذه المزاحمة، وكذلك وليها، وقد خصصت أماكن للنساء منفردات عن الرجال ومفصولات عن الرجال. والواجب على المرأة ووليها أن تبقى في محل النساء ولا تزاحم الرجال وتضايقهم وتؤذيهم. لكن لو وقع هذا كما حصل في أيام مضت، إلى حقيقة ذكرها بعض الأخوة ما هي واضحة المقصود. يقول: لباس طاهر أعطي للغسال ليغسله وهو عنده اللباس الآخر، هل سيظل أو سيبطل هذا اللباس طاهر؟ لا ينفح للسؤال حتى يوضح لنا مراده، لأنه ما هو واضح المراد. إذا عند الغسال ملابس غير طاهرة، تعرف. طيب، على كل حال، يعني أن الغسال خلط ملابس طاهرة بالملابس النجسة، الغسال يغسلها إذا غسلها وكرر الغسل حتى زالت عين النجاسة وأثرها، فتطهر كلها إن شاء الله. يقول: أين يقف الإنسان عند رمي الجمار؟ يقف الإنسان عند رمي الجمار من أي جهة بالنسبة لجمرة الصغرى والوسطى، ولكن الأفضل أن يكون عند الصغرى مستقبلا القبلة ويجعلها عن يساره، والوسطى أن يكون مستقبل القبلة ويجعلها عن يمينه. وأما جمرة العقبة فإذا كان الرمي من الدور الأرضي فإنه يكون من الجهة التي فيها الحوض، حيث تكون مكة على يساره ومنى عن يمينه. أما إذا كان في الدور العلوي فمن أي جهة الرمى، والأولى أن يكون كذلك حتى في الدور العلوي. قل لسؤالي: وأني خرجت من المدينة إلى المطار وأخرت رحلة أسبوعين، وأنا كنت حاج، فهل أستطيع أن أعمل عمرة؟ قلنا: أستطيع. إذا كنت تريد أن تأتي إلى مكة فتأتي معتمرا، إذا كنت تأتي من جدة من المطار تأتي معتمرا، فتخرج من مكة لتكرار العمرة، فهذا ليس فاضلا كما تكلمنا عنه مرارا. قل: ما حكم الصلاة التي تكون في مسجد فيه قبر؟ هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا بيوتكم قبورا، المقصود صلوا في بيوتكم النوافل حتى لا تكون شبيهة بالقبر، لأن القبر لا يصلى عنده، فالبيت إذا كان الإنسان لا يصلي فيه النوافل صار شبيها بالقبر. وعلى هذا يدل على أن المكان الذي فيه قبر لا يصلى فيه إلا صلاة الجنازة، صلى صلاة الجنازة في المقبرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد المرأة التي كانت تقوم المسجد سأل عنها فقيل إنها ماتت، قال: فهلا آذنتموني؟ ثم دل على قبرها فقام وصلى عليه، وكان ذلك بعد شهر، فدل على أن صلاة الجنازة في المقبرة تجوز، وأما غيرها من الصلوات فلا. يقول انا من اهالي الدمام وقمت في مكة بقصد العمل، قدمت الى مكة بقصد العمل، سافرت من مكة الى الخبر وكنت اقصر اكذا، لاني سوف اسافر من الخبر الى الاحساء لانه كانت اقامة محددة بثلاثة ايام، هل يجوز لي القضاء وانا من اهل المنطقة؟ لعلي يريد القصر. نعم يجوز القصر لان الخبر ليس في الدمام، بينهما فاصل، فانت لم تصل الى بلدك احسان. قل ما دليل جواز رمي الجمار يوم الثالث عشر قبل الظهر؟ ما يجوز الرمي قبل الظهر لا في الثالث عشر ولا في غيره، انما الرمي بعد الظهر لكن قبل الصلاة، الافضل ان يكون قبل الصلاة بعد دخول وقت صلاة الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ان الشمس زالت يعني دخل وقت الظهر في اليوم الثالث عشر ذهب ورمى الجمار ثم خرج من منى وصلى خارجها، صلى في المحصة. ليس معنى هذا انه رمى قبل الزوال، لا، رمى بعد الزوال وقبل ان يصلي الظهر، يعني بعد دخول وقت الظهر رمى ثم خرج قبل ان يصلي وصلى خارج منى. فليس هناك احد يقول بالرمي قبل الزوال في ايام منى الا الفتوى الاخيره للضروره بعض اهل العلم يراها وهي فيها اشكال كثير. يقول مجموعه من الناس يريدون انشاء شركه استثماريه وقد دفعوا المبلغ المحدد الا واحدا منهم فقد بقي عليه شيء، فما العمل؟ لهذا يكون لهم من الشركه بقدر ما دفع، كلهم مثلا دفعوا على 10,000 الا واحد دفع 5,000 فيكون نصيبه نصيب نصف واحد منهم، نصف نصيب واحد منهم. في هذا والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.